يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وإخوانه، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا المستوى الثالث الذي ندرس فيه تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع شرائح مختلفة ومتنوعة من المجتمع، ابتداء بأهل بيته وانتهاء بغير المسلمين وتعامله صلى الله عليه وسلم معهم. كنا قد تطرقنا في اللقاء السابق إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وأشرنا في ذلك أن القاعدة النبوية والقاعدة القرآنية التي ينطلق منها المسلم وكذلك بني عليها الهدي النبوي في التعامل مع غير المسلم أنها مبنية على العدل وعدم الظلم، هذا الأصل، وذلك مختص بأولئك الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فحفز إلى برهم والإحسان إليهم والعدل معهم بأن ذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى، يحب المقسطين مع المسلمين وغير المسلمين في التعامل معهم. ورأينا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين، كيف أنه كان حريصا على دعوتهم، كيف كان يتحسر صلى الله عليه وسلم على إعراضهم وعدم اتباعهم للدين واستجابتهم لدعوة القرآن، كيف كان يفرح بإسلامهم، كيف كان يتألف قلوبهم. رأينا كل ذلك واستمعنا إليه. من ذلك، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين، الحرص عليهم والشفقة عليهم من النار، كان حريصا على استنقاذهم من النار. والله لو استشعر المسلم وهو يتعامل مع غير المسلم أنه يجتهد مع هذا الإنسان ليستنقذه من النار ليكون سببا في هدايته إلى الصراط المستقيم، ليشفق عليه حاله يبعث على الرثاء أن يموت الإنسان على الكفر وعلى غير الإسلام، والله إنها خسارة لا تعدلها خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. مهما كسب الإنسان من مكاسب الدنيا ومتعها والمتع التي فيها، مهما كسب في هذه الدنيا من ذلك، فإنه يعد خاسرا إلى جوار ما فاته حظه من الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض لا يجد له فيها موطئا، وإنما النار وبئس المصير. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كبه الله في النار أو إلا أدخله الله في النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك كان دافع النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الشديد على هدايتهم واستنقاذهم وشفقته عليهم أن يدخلوا النار. ولذلك كان هنالك غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمرض ذلك الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره في بيته، وعيادة المريض غير المسلم من الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عاد ذلك الغلام اليهودي لما مرض فجلس عند رأسه فقال له أسلم. انظر إلى ما يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست قضية فقط المؤانسة والله كسب علاقات واكتساب فوائد ومصالح مشتركة فقط، لا، أكثر ما كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم هو إسلام هذا الفتى ومثله كثير، كان حريص على إسلامه. فكان مما طلب منه وهو يعوده، ولا شك أن في العيادة نوع من إظهار نوع من المود القرب والمؤانسة والتلطف والشفقة والرحمة بهذا الإنسان ويشعر بمكانته. فزاره، وكان من ضمن أهدافي في هذه الزيارة لعل الله عز وجل إن كان قد ختم له بقضاء أجله أن تكون خاتمته على الإسلام. فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه أطع أبا القاسم، وهي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النظرة من هذا الغلام لأبيه يستشيره في هذا الأمر. فقال له أطع أبا القاسم، وهم يدركون غاية الإدراك واليقين الجازم أنه نبي وأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وأنه الدين الحق، ولكن ما منعهم من الاتباع إلا الحقد والحسد. فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام فخرجت روحه مات، وهذا من توفيق الله عز وجل لمن يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يهودي لم يعمل عملا صالحا قط، يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تخرج روحه فيكتبه الله عز وجل من المسلمين ويدخله الجنة وينقذه من النار بسبب هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وختم الله له بالإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما أن هذا الأب حرم من هذا الإسلام من هذا الدين، وهو الذي أشار على ابنه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسلم، ولكن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة عامة للجميع، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى الجنة، يدعو إلى المغفرة، يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى الهداية، إلى النور، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. توفيق. فأسلم هذا الغلام فمات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي رواية الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ونحن نقول الحمد لله ونسأل الله أن يتم علينا نعمة الإسلام وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويبعثنا مسلمين مع المؤمنين الأخيار. الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فإذا تظهر شفقته عليهم ورحمته بهم وحرصه على هدايتهم واستنقاذهم من النار. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنما بعثت رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع جيرانه من غير المسلمين؟ بعد الفاصل نتعرف على هدي رسول الله مع جيرانه من غير المسلمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة، لا على مثال احتداه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا نتحدث ونواصل الحديث والنقاش حول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وأن الأصل في التعامل مع غير المسلمين مبني على العدل وعدم الظلم، ولا يمنع من البر والإحسان والإقساط مع غير المسلم، وأن ذلك سبب لإسلامه. وكان حريصا النبي عليه الصلاة والسلام على إسلامهم، كان حريصا على هدايتهم، كان يشفق عليهم من النار ويدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويتحسر على إعراضهم، حتى أنزل عليه ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. لا تتأسف عليهم، لا تحزن عليهم. فكان حريص على هدايتهم، مشفق عليهم من عذاب الله. ورأينا كيف أنه فرح فرحا شديدا بإسلام ذلك الغلام اليهودي. ولو فكر الإنسان، يعني هذا الغلام ما الذي استفاده الإسلام من إسلامه ثم وفاته؟ يعني بادئ الرأي أنه لم يقدم خدمة للإسلام،
لم يسجد لله سجدة، إنما تشهد لله بالوحدانية ولنبيه الرسالة ثم قضى. ثم يفرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرح بدخوله في الإسلام، لأن هذا يعد في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأن الله استنقذ هذا الفتى من النار بدخوله للإسلام ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه وحتى من غير المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالجار كما أخذنا في لقاءات سابقة ويحرص على ذلك. من ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: ذبحت شاة لابن عمرو في أهله، فقال، يعني ذبح هذه الشاة لأهله يتقوتون عليها، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ يعني هو مهتم بهذا الموضوع، حريص عليه. أهديتم لجارنا اليهودي، يعني أعطيتم جارنا اليهودي من هذه الشاة من لحمها شيء من مرقها؟ قالوا: لا. قال: ابعثوا إليه منها، ارسلوا له من هذه الشاة من لحمها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني هناك استدلال بهذا الحديث من هذا الصحابي الكريم عن رسول الله أن ذلك في الجار المسلم وغير المسلم، ما زال يوصيني بالجار سواء كان هذا الجار مسلم أو غير مسلم. فإذا كان مسلم فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان غير مسلم فإن له حق الجوار. فما زال يوصيني بالجار، جبريل يوصيني بالجار، هناك مداومة، هناك استمرارية، هناك تحريص على الوصاية بالجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه والصبر على عن أذاه. فما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن الإحسان إلى الجار. واقتدى الصحابة والتابعين والصالحين من عباد الله بما كان عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيته تجاه الجار. ومن ذلك مما نقلته لنا كتب السير، لما كان ذلك الجار اليهودي بجوار عبد الله بن المبارك والإمام العالم الجليل أمير المؤمنين في الحديث، لما أراد اليهودي أن يبيع داره وينتقل إلى مكان آخر وربما احتاج لذلك، عرض داره ب80,000، فالناس الذين يريدون أن يشترون الدار يعني كأنهم استكثروها، يعني 80,000 ليه يا حبيب؟ كثير جدا، ما تستحق إلا 40,000. فقال: 40,000 للدار و40,000 لجوار أبي عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن المبارك. إذن ما وجده من حسن تعامل، من بر، من إحسان، لدرجة أن هذه الدار يعلو ويغلو ثمنها بسبب الجار المسلم الذي يهتدي ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع جيرانه. وهذه هي فائدة لكل من جاور شخص غير مسلم، سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، في الغرب أو في الشرق. كان لك جار غير مسلم، تحسن إلى جارك، تمنع أذاك عنه، تبذل له المعروف، تعينه، تساعده، تتألفه، ولو صدر منه شيء من الإساءة تصبر عليه ولا تبادله الإساءة بالإساءة. هكذا كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لذلك ثمرة، منها تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، الصورة التي دائما يسعى لتكريسها أن عن الإسلام والمسلمين أن المسلمين أشرار وأنهم سفاحون ودمويون ومتخلفون وهمجيون وتشويه صورة. فلما يرون تعاملا حقيقيا صادقا، ولما تسألوا تقول: والله هذا ديني الذي يأمرني بذلك، الدين الذي يأمرني بالإحسان إليك. لما تقول لجارك غير المسلم: ترى أنا أحسن إليك، ليس لي نوع من المصالح الشخصية، لأنهم حياتهم المبنية على المادة البحتة تجعل الإنسان يستغرب هناك، ما سر هذا التعامل؟ ما سر هذا الإحسان؟ ما سر هذا البذل؟ ما يعني ما الذي يحملك على ذلك؟ فلما يقول للإنسان أنا ديني يحملني على أن أحسن إلى جاري، أنا ديني يأمرني ألا أؤذي جاري، ديني يقول لي أن إحساني إلى جاري من علامة كمال إيماني بالله وأنه يقربني إلى الله وأنه يزيد في درجاتي عند الله أن أحسن إلى جاري، إن ديني يحملني على أن أصبر على أذى جاري أن أهدي له. هذا سيؤثر فيهم التعامل والبيان وسيغير الصورة النمطية وسيكون سببا أيضا، وهذه الفائدة الثانية، دخول الناس للإسلام بسبب حسن الجوار، بحسب أو بسبب حسن الجوار. أيضا الإهداء، النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس حاكم مصر، قبل هدية كسرى، قبل دعوة اليهودية التي وضعت له السم في الشاه، فقبول الدعوة لتناول الطعام مع الحرص أن يكون هذا الطعام حلالا وبعيدا عن أي شيء من صور الحرام أو صورة ما يسخط الله ويغضب الله عز وجل. جميل جدا من طلابنا وأبنائنا وشبابنا المبتعثين الموفقين يدعون زملائهم، يدعون أساتذتهم إلى بيوتهم، يدعونهم إلى تناول وجبة الطعام، يرون تعاملهم، رقي سلوكهم، فيكون هذا سبب من أسباب إسلامهم، الإهداء إليهم، وهذا من باب تألف قلوبهم، يعني ليكون الحامل والدافع لذلك هو تألفهم للإسلام. يا أخي احتسب عند الله كل عمل تقوم به من أجل أمرين، الأمر الأول تحسين صورة الإسلام والمسلمين عند هؤلاء الناس الذين شوهت صورة الإسلام والمسلمين عنه، والأمر الثاني أن تتألف قلبه للإسلام، أن يكون هذا الإهداء، حسن التعامل، الدعوة، تناول شيء من الطعام عندك تعينه على أموره، تساعده في جوانب معينة، أن تكون بذلك تحتسب الأجر عند الله، أنك تريد بذلك تألف قلبه ودعوته إلى الإسلام. هذه صور من صور التعامل مع غير المسلمين التي جاء بها الإسلام ودعا إليها نبي الإسلام ومارسها النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته، وكان لها أثرا بالغا في هدايتهم. هل هناك تعاملات أخرى مع غير المسلمين سوى دعوتهم والإهداء إليهم وحسن الجوار معهم؟ نعم، هناك جوانب كثيرة نتعرض لها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
في خلوات الغرف أو في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي أو يدبرون المؤامرات وينسون أن الله مطلع عليهم، فهو سبحانه المهيمن، والمهيمن هو الرقيب الحافظ، بحفظه قامت السماوات والأرض،
ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم،
وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. قال تعالى:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته وليستحي من نظر الله إليه. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه وليفوض أمره إليه، فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين. قال تعالى:
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في حديثنا عن تعامل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وأن ذلك مبني على العدل وعدم الظلم، وأنه لا مانع من البر والإحسان ووجوب العدل والقسط معهم، وإن الله يحب المقسطين. لا يحملك بغضك لدينه أن تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وجعل ذلك من التقوى. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على دعوتهم، حريص على هدايتهم، مشفق عليهم من عذاب الله؟ كيف كان يتعامل معهم في جوارهم، يحسن إلى جيرانه من غير المسلمين، يهدي إليهم ويهدون له، وكان يفرح بإسلام أحدهم فرحا شديدا ويعطيه مكانته التي تليق به، كان يتألف قلوبهم من أجل أن يسلموا. من ذلك أنه يجوز البيع والشراء منهم وإليهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما 30 صاعا من شعير من يهودي إلى أجل، ورهن درعه درعا من حديد عنده، رواه البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الطعام من اليهودي غير المسلم 30 صاع، اشترى منه شعيرا وجعل درعه رهنا عنده حتى يسدده ما عليه من مال. إذن يجوز الشراء منهم، نشتري ما نحتاج إليه سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو من أدوات التصنيع، الأدوات التي نحتاجها في معايشنا وفي حياتنا، لا يمنع أن نشتري منهم من غير المسلمين وأن نتعامل معهم بذلك، ولا أيضا يمنع من البيع لهم، نبيع لهم ما عندنا من إنتاج ونشتري ما عندهم، فيكون نوع من التبادل التجاري والتعاملات والنشاط الاقتصادي التي يستفيد منها المسلمون ومجتمعات المسلمين فيما يحتاجونه من غذائهم، من كسائهم، من دوائهم، من أدواتهم. وإن كان ينبغي مما يحرص عليه في المجتمعات الإسلامية أن تكون هي التي تتبنى وتنتج غذاءها ودواءها ولباسها وسلاحها، كل ذلك أن يكون تحرص البلدان الإسلامية والمجتمعات الإسلامية على أن تمتلك أدوات القوة، فتكون ولا يمارس عليها أحد من الناس أي نوع من الحصار الاقتصادي أو غيره، أو منعها من طعام أو شراب أو لباس أو دواء أو كساء أو سلاح تحتاجه للدفاع عن نفسها وحفظ كرامتها ودينها وأعراضها وأموالها وأراضيها وبلدانها. فيجوز التعامل معهم بيعا وشراء وأخذا وعطاء بما لا يخالف ديننا، ويعني يجوز أن نشتري منهم ما يباح ونبيع لهم ما يباح، لكن لا يجوز أن نشتري منهم المحرم ولا أن نبيع لهم المحرم، بل أن نبيع لهم، ما نقول والله هم يعني غير مسلمين هم يفعلون هذا الحرام، إذن نبيع منهم هذه الأشياء المحرمة، لا يجوز، والمال الذي يأتي هو سحت وحرام وتدمير، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا مهما تظاهر أنه يتكاثر فإن نهايته المحق. كلمة المحق هي الإزالة، كما تحصل كثير من الانهيارات الاقتصادية في كثير من البلدان ومن المجتمعات. هذه نهاية الربا التي وعد الله عز وجل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ينميها ويزكيها ويزيدها. إذن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم بيعا، شراء، إسلافا، رهنا، كل ذلك صار في من التعاملات التجارية والنشاط الاقتصادي المباح معهم. عيادة المريض منهم لا يمنع، بالعكس هذا فيه تألف لقلوبهم ودعوة لهم للإسلام وإعطاء صورة إيجابية حسنة عن المسلمين وعن الإسلام، هذا شيء إيجابي عيادة المريض منهم، وخصوصا في تلك المجتمعات غير المسلمة التي يهجرون فيها كبار السن منهم والمرضى اللي عندهم أمراض وعاهات مستديمة، فإنهم يهجرون وينظر إليهم على أنهم يعني عالة على المجتمع، هكذا ينظرون في تلك البلدان. فلما يأتي المسلم ويقوم بزيارتهم، السؤال عن حالهم، إعانة من يحتاج منهم إلى إعانة، الوقوف إلى جواره، تألف قلبه، دعوته إلى الإسلام، هذا من التعاملات الإيجابية التي فعله. ومن ذلك يعني قصة الغلام اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مريضا ودعاه للإسلام، هذا شيء أيضا يعني إيجابي ومهم. لكني أقول ينبغي ألا يغيب عنا ذلك في تعاملاتنا، أن يكون ذلك تحسين لصورة الإسلام والمسلمين، تأليف لقلوبهم، دعوة لهم لأن يدخلوا في دين الله عز وجل ويكون لذلك أثره في إسلامهم ودخولهم في الإسلام. أيضا من الأمور التي تشرع وتجوز وتباح مع غير المسلمين في التعامل معهم الانتفاع بهم، الانتفاع بهم. فقد أذن الشرع أن يتلقى المسلم ويستفيد المسلم من غير المسلم ما ينفعه في دنياه وإصلاح شؤونه الدنيوية. ما ينفع مثلا دراسة الطب الذي برع فيه كما قال الإمام الشافعي أهل الكتاب، وتمنى الإمام الشافعي يعني وجعل علم الطب من العلوم الشريفة، بل هو والله من العلوم الشريفة في الإسلام، علم الأديان وعلم الأبدان، وبرع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، برعوا في هذه الجوانب الطبية، وهذه من العلوم الدنيوية البحتة التي تقوم على النظر والاجتهاد والتجربة وبذل الوسع والطاقة والجهد والجلد حتى يصل إلى التطبيب الحسن، اكتشاف الأدوية، العقارات التي العقاقير الطبية، التطعيمات التي تمنع من الأمراض، إقامة التجارب، لا يمنع، بالعكس مطلوب أن يكون لدينا أطباء متفوقين ومتميزين ويجيدون الطب، أمناء يتعلم من غير المسلم لا يمنع، كان يهوديا كان نصرانيا لا دينيا يتعلم منهم الطب. الزراعة، فنون الزراعة، الآلات الحديثة، التقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي، في الإنتاج الحيواني بما لا يخالف شريعة الله، ما يكون في أمر محرم، في الابتكار، في الاختراع، في التحسين، في التطوير، في العمران، في التخطيط، كل ذلك لا يمنع أن يتعلمه المسلم، بل هو مطلوب، مطلوب من المسلمين، وهو من فروض الكفايات في الإسلام. في الإسلام من فروض الكفايات التي تؤثم الأمة بالتفريط فيها مثل هذه العلوم الدنيوية. الصناعات الحربية حكمها تعلمها في الإسلام فرض كفاية، إذا قام به القادرين سقط الإثم عن الباقين. الطب، علوم الطيران، الزراعة، التقنية الحديثة التي تساعد على قوة المسلمين، كل ما فيه إسعاد ونهضة ورقي وارتقاء بالمسلمين فهو من فروض الكفايات التي تكون به قوة المسلمين ومنافستهم لغيرهم من الأمم حضاريا. أبو بكر ومعه سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيده وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأجر يهوديا، عفوا استأجر مشركا، كان يدل الصحاري والطرق في الهجرة. لما أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة من مكة إلى المدينة استأجروا عبد الله بن أريقط، وكان خريتا يعني عنده خبرة في الطرق وفي السبل، ويدل في الصحراء ويخرجهم من عدة طرق ليخرجوا من مطاردة كفار قريش، وهو كان كافر، فاستعانوا به على ما فيه صلاح دنياهم. فلا يمنع أن نتعامل معهم، ندرس عندهم، نستفيد منهم، نحرص على نقل العلوم والتقنية وما ينفع المسلمين ويزيد قوة مجتمعات المسلمين، كل ذلك لا يمنع أن نستفيد من خبراتهم ومن تجاربهم ومن علومهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.